أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. قال: تعرض الناظم هاهنا إلى مصطلحين وهما الشاذ والمقلوب. الشاذ طبعا سبق معنا في البداية أن تكلمنا على الشاذ وذكرنا له تعريفات ثلاث، لكن هاهنا نحب أن نتكلم على يعني هذا الحد الذي ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى واشتهر عنه، وكذلك ما تكلم به الخليلي وغيره من العلماء. قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. قال: وما قاله الشافعي هو أحد صور الشاذ، وثمة صورة أخرى للشاذ ويتفرد من لا يحتمل. سبق معنى هذا. يبقى هذا الحد الذي وضعه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يفرق بين الحديث الفرد وبين الحديث الذي خالف فيه الثقة. طبعا هو هنا الإمام الشافعي وضع الشذوذ في دائرة الثقات، وأن الثقة إذا تفرد لا يسمى شاذا، وإنما الثقة إذا خالف ما رواه الناس فهذا الذي يسمى شاذ. هذا معنى كلام الإمام الشافعي، وهذا فهم الجمهور لكلام الشافعي. لكن هناك صورة أخرى من صور الشاذ، وهي التفرد تفرد من لا يحتمل. قال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، ليس له إلا إسناد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. يبقى هو أول حاجة جعل التفرد شذوذ، ولا هتفهم إن كلام الخليلي هنا على تفرد من لا يحتمل؟ ما أنت ما ينفعش تفهم كلام الخليلي هنا اللي هو بيقول لك الأحاديث الغريبة ضعيفة، صحيح ولا لا؟ والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يبقى ده حديث فرد تفرد به أحد. يشذ به، يبقى هنا كأنه تفرد بأصل من الأصول وهو لا يتحمله. قال: بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، وهو الشاذ المقصود هنا اللي هو تفرد من لا يحتمل، أو ثقة تفرد بشيء وعلة أو لا يتحمل هذا الثقة مثل هذا التفرد، لأن الثقات مراتب، الثقات مراتب. فمثل الزهري وابن المبارك وغيره قد يتفرد أحدهم بأصل من الأصول ويقبل عادي لأنه يتحمل هذا، لكن قد يكون ثقة من الثقات مقبول وحديثه صحيح، لكنه إذا تفرد بأصل يعل عند المتقدمين. هذا المعنى زائد على ما قاله الإمام من الشافعي. وقال الحاكم رحمه الله: إن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، تنبه، وليس له أصل متابع لذلك الثقة. هل الحاكم يقول أن الحديث الفرد حديث مردود؟ لا نستطيع أن نفهم كلام الحاكم على هذا، أنا لا أستطيع أن أفهمه بهذه الصورة، إنما أفهمه أن هذا حديث تفرد به ثقة، وهذا الثقة لا يتحمل مثل هذه التفردات، ولا يوجد أصل متابع لما قاله هذا الثقة، سواء كان حديث أو قول صاحب أو شواهد أخرى تشهد لمثل هذه المرويات التي تروى. قال: وعلى هذا إذا تحقق شرطان أصبح الخبر شاذا بالمعنى الثاني، تفرد تاني حاجة ينقضح في نفس الناقد أنه غلط، أن هذا الراوي غلط في هذا المروي، فيسمى حينها خبر شاذ. طيب على هذا المعنى لازم يكون هذا الراوي خالف أحدا؟ لا، هو تفرد بشيء، هذا الشيء هو لا يستطيعه، لا يتحمله، ينقضح في نظر الناقد أنه خبر معلول، وهذا سبق وقد سبق التمثيل للشاذ في بداية هذا الشرح. يعني أنا لو حضرتك تفهمت بس معنى كلام الشافعي وتفهمت المعنى الثاني والفهم الصحيح لكلام الخليلي والحاكم هذا يكفيني في مبحث الشاذ، لكن الشاذ مبحثه أكبر من إيه؟ أكبر من هذا بكثير، صنف فيه كتب مجلدات في الشاذ فقط وفي التمثيل على حقيقته، لكن هذا يكفينا. قال: النوع الثاني المقلوب، وفي اللغة اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا هو الحديث الذي أبدل في سنده أو متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير أو نحوه عمدا أو سهوا. قال: وهذا القلب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، بالمثال يتضح المقال. القلب ده صفة في الإسناد أو في المتن، هل تقدح في صحة الإسناد أو في المتن؟ إذا كان في الإسناد هيقدح في صحته طبعا، وإذا كان في المتن لا يقدح في صحته، بل قد يكون من قبيل الشذوذ أو النكارة أو الإعلال كما سوف يأتي، لكن في الإسناد هيؤثر على الصحة أم لا؟ يؤثر. قال: فالقسم الأول مقلوب السند، وهو على نوعين: أولا في كل السند، وصورته أن يبدل إسناد متن بإسناد متن آخر. مثاله قال: لو أتينا بحديث الأعمش عن عمارة بن عمير، ده الإسناد، الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود يرفعه: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الحديث. وحديث المسيب أو المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة يرفعه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها أو تصف الملائكة عند ربها. طيب، قال: فلو أننا جعلنا إسناد الأعمش لمتن حديث المسيب صار بهذا مقلوب الإيه؟ مقلوب الإسناد. ولكن لو قلنا وهو النوع الثاني في مقلوب من مقلوب السند، خلينا في النوع الأول، يبقى لو جبنا الإسناد حديث الأعمش حطينا الإسناد ده على حديث لا ألا تصفه، وجبنا إسناد حديث ألا تصفه اللي هو حديث الإسناد المسيب فوضعناه على حديث اللياليني، هذا يسمى إيه؟ إقلاب. هذا يسمى إخلاء، وهذا الذي فعل في الإمام البخاري اختبارا كما يروى في الباب. النوع الثاني بقى، قال: حدثنا تميم بن طرف عن المسيب. طب هو الأصل اللي بيروي مين؟ المسيب عن مين؟ عن تميم بن طرف، فأنت أبدلت راوي ما براوي. قال: حدثنا تميم بن طرف عن المسيب بن رفع الحديث، نكون قد قلبنا راويا بآخر. قال: وهذان النوعان هما المذكوران في النظم، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. شايف؟ القسم الثاني مقلوب المتن، ده في الأسانيد. أما في المتون قال: وهو إبدال لفظ بآخر في متن الحديث، مثل حديث مسلم، الحديث الذي جاء في صحيح مسلم: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أبدلها بعض الرواة فجعلها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا قلب، هذا إعلال، هل يؤثر على صحة الحديث؟ هذا المتن متن خطأ، صح ولا متن، لكن إسناده يعني زي ما قلت لك الذي في الأسانيد هو الذي يضعف هذه الأخبار. طيب، والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصرا على رواية. الفرض قال لغة الوتر، والفرض على قسمين: فرض مطلق ونسبي. احنا قلنا هناك غريب لما قسمنا الأخبار متواتر وإيه وآحاد، والآحاد فرض أو غريب، مشهور عزيز مشهور، صح ولا لا؟ طيب، هنا الفرض هذا يقسم إلى مطلق وإيه ونسبي. مرة معنا مثل هذا، فرض مطلق هو ما رواه واحد منفرد بروايته في موضع من السنة، زي حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، كويس، في تفرد في ثلاث طبقات ولا حاجة. فرض النسبي هو الذي يقع فيه التفرد في أثناء السند، يعني نسبي يعني بالنسبة إلى إمام من الأئمة، بالنسبة إلى شيء معين. والقسم الثاني هو الذي تكلم عليه الناظم وقسمه إلى ثلاثة أقسام: والفرض ما قيدته بثقة لم يروه ثقة إلا فلان، أو جمع أو قصر. قال: الأول المقيد بثقة، أي لم يروه ثقة إلا فلان. الثاني المقيد بأهل بلد، أي لم يروه إلا أهل مصر، إلا أهل الشام، وإليه الإشارة بقوله أو جمع. افهم النظم كويس. والفرض ما قيدته بثقة أو جمع، جماعة أهل بلد يعني، قال الحموي أو قيدته بجمع أي جماعة أي أهل بلد مخصوصة. ثالثا المقيد براو مخصوص، قال الحموي أي لم يروه مثلا عن الزهري إلا فلان، أو جمع أو قصر. شايف؟ أو قيدته قصر بقصر على رواية أي على رواية راو مخصوص. يبقى الفرض إما أن يكون مطلق تفرد في أصل السند، وإما أن يكون نسبي بالنسبة إلى أهل بلد، بالنسبة إلى ثقة، بالنسبة إلى أهل بلد، بالنسبة إلى راو من الرواة سواء كان ثقة أو غيره بقى. كويس؟ لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه إلا أهل مصر، لم يروه إلا فلان. كويس؟ هذه ثلاثة أشياء من الفرض الذي هو فرض مطلق والنسبي فرض نسبي. قال وبعلة وما بعلة غموض أو خفى معلن عندهم قد عرف. الحديث المعلل أو المعلول أو المعل، هذه إشكالات بعض العلماء يخطئ مثل هذه الألفاظ، منهم من يقول يقال معل ولا يقال معلل، في مبحث طويل لعله يأتي معنا إن شاء الله. العلة لغة المرض واصطلاحا سبب، تنبه إلى هذا، العلة سبب غامض، العلة لابد فيها من إيه؟ من الغموض. ثانيا قادح، يبقى في علل غير قادحة مع أن الظاهر السلامة منه. يبقى الأصل كده يا أخوانا في الحديث المعللة اللي هي متشافة كده ظاهرة ولا شيء لا تعلمه، شيء لا تعلمه ده الأصل. فحينما تسمع في أو تقرأ في التخريجات ونحو ذلك أن هذا الحديث لم تظهر لي فيه فلان قال منكر، فلان قال ضعفه المتقدمون زي أحمد ويحيى أعلوه، فيجي بعض يعني قصير النظر يقول لم تظهر لي، أكيد لم تظهر لك العلم، هو تظهر لك إزاي؟ هي العلة لا تظهر أصلا، يعني الأصل أنها خفية، فكيف لا تظهر؟ ما يعني إيه معنى الظهور عندك؟ فأكيد أنها لم تظهر، صح؟ لأنك تدرس للناس أن العلة شيء خفي، فأنت تقول هذا لم يظهر، طب ما هو طبيعي أنه لم يظهر، هذا كلام إيه؟ كلام فيه نوع تناقض، فأكيد أن العلة هذه شيء لا يظهر للناس، لا يظهر. والناس هنا مش الناس عم عبد وعم حسين، لا، الناس دول العلماء، علماء الحديث، لم تظهر لعلماء الحديث، إنما تظهر لخاصة العلماء اللي هم متخصصين لهذا في هذا الفن. ما علماء الحديث دول كتير، صح؟ في بقى ناس متخصصة في علم العلل، هم دول اللي هتظهر لهم. أما عامة العلماء مش هتظهر لهم الإيه؟ مش هتظهر لهم هذه، قد لا تظهر لهم هذه العلة، تنبه. قال فللعلة ركنان سبب خفي غامض، اثنين قادح في السند أو المتن أو كليهما. قال أهمية علم العلل، نقل ابن أبي حاتم عن محمود بن إبراهيم أنه قال سمعت أحمد بن صالح المعروف بن الطبري يقول معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه، تعرف ده ذهب ولا ده إيه؟ فلص وحاجة مخشوصين يعني كده. كويس؟ فإن الجواهر إنما يعرفه الجوهر إنما يعرفه أهله وليس للبصير فيه حجة. هو أنت دلوقتي لو أنت مش جواهرجي هنجيب لك ذهب حقيقي وذهب إيه؟ زيف مزيف، هتعرف حاجة؟ مش هتعرف. طيب جبنا الاثنين وديناهم لواحد جواهرجي هيقول لك ده إيه؟ ده ذهب وده مخشوش. قول لي الدليل يا أستاذ، قول لي جواهرجي كده، قول لي الدليل، هيقول لك اهو بص حضرتك ده وده اهو. هتقول له حضرتك ماشي هما الاثنين زي بعض اهو، ايه انا شايف الاثنين زي بعض، يقول لك لا المس ده، طب شيل ده، وانت ولا فاهم حاجه، صح ولا؟ ولم يظهر لك اصلا. طيب هو بقى ظاهر لي جدا، يجيب واحد جواهرجي تاني يقول له طب ما هو يا استاذ ما هو ظاهر ده ذهب وده مخشوش، واحنا ايه لا نستطيع ان نفرق بينهم. هو عنده ملكه من خلال رؤية الذهب الايه الحقيقي، تربت عنده ملكة، فأصبح ينظر إلى هذا وينظر الآخر يقول لك ده ها مغشوش وده صحيح، بل يمسك أنواع الذهب كمان يقول لك لا ده عيار 18 وده عيار 24 وده عيار كذا، يفرق بينهم كمان. الناس بتاع العلل بقى الدارقطني وابو حاتم وكده نفس الموضوع اللي بقول لك عليه ده، عارف يعني علي بن المديني ما كانش عارف الرواة بس، يقول لك فلان لي 20 حديث ده هو عارف، وعارف قصة حياته كلها، وعارف الأحاديث اللي رواها كم حديث، وعاشوا مع السنة. فلما تيجي تقول له حديث فلان وفلان، الحديث ده فيه مشكلة، الناس ما بترويش الحديث بهذه الصورة، بيرونه عن فلان عن فلان. ازاي انت جايب الاسناد ده؟ يبقى الاسناد ده معلول، لان كل الناس مثلا بتروي الحديث ده عن مالك عن نافع عن ابن عمر، انت بتقول للزهري عن فلان عن فلان، وانت روي يعني مش اللي انت لفيت الأمة، ده انت كل رحلتك مكة والمدينة. فازاي جبت الاسناد ده للكبار ما عرفوش يجيبوه؟ انت وانا مش هنشوف كده، احنا هنشوف ده اسناد وده اسناد، يلا كله صحيح ويلا نروح. هو احنا مش هنشوف غير كده، لكن هم ما عندهمش النظرة دي. ولهذا لما جاء الرجل لأبو حاتم قال له يعني خلاصته كده، اللي انتوا على ما يتكلموا خلاص، ليه بنتكلم وخلاص؟ نيجي اقول لك الحديث فلان، تقول لي حديث ده منكر، اكنت يعني حاضرا حالة خطأ هذا الراوي، كنت قاعد معاه كده وهو بيرويه وعرفت اللي هو غلط، فيش عرفك انت؟ فهو طبعا ابو حاتم بمثل هذا عقلية هذا الرجل لا يستطيع ان يشرح له اصلا الا بالمثال، لو تقول لك بتاع الذهب والجواهر كده. فقال له سألني على الاخبار، ثم سأل غيري ممن يحسن هذا الفن، سألوا عن احاديث وذهب لأبي زرعة فسأله عن نفس الأحاديث، إلا قاله أبو حاتم هو اللي قاله مين؟ أبو زرعة، علم معروف. فالتاني صاحبنا خلاص ده سحر بقى، ده انتوا صحرة. لا مش صحرة ولا حاجة، هي ملكة وعلم وعاوز ممارسة طويلة، تفضل تقرأ في كتب. إحنا بقى بالنسبة لنا بقى نقرأ في كتب العلل، إحنا غاية ما نريده أن نفهم كلام هؤلاء، غاية ما نريده فعلا أن تفهم كلام هؤلاء. فإن فهمت كلام هؤلاء فقد وصلت إلى القمة، خلاص الحمد لله. أما أن تقول كقولهم وتفعل كفعلهم فهذا باب إيه؟ بينك وبينه الفيافي، ماشي، يعني الصحراء الطويلة يعني اللي انت تصيب، وزي ما أقوله كده. وقال الحافظ وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى. شوف عاوز تبقى عالم في العلل، فهما ثاقبا بتفهم، ماشي، ما كنتش واقفة معاك، لا شغال يعني حاجة بتفهم. وحفظا واسعا، لازم يكون حافظ كمان، حافظ لك بقى 100,000 حديث 200,000 حديث. الرواة دول رجال الكتب الستة يعني كأنهم ولاد إيه؟ ولاد أختك ولاد عمك، عارفهم كلهم يعني ناس إيه؟ تعرف فلان، فلان ده بيروي البخاري ومسلم وكنيته وكذا واحاديثه كذا، ومن عارفهم يعني كانهم ايه، زي ما قلت لك كده. ومعرفه تامه بمراتب الرواه، انت مش عارف لي الاعمش وبس، لا ده انا عارف الاعمش اقسام احاديثه كذا، والمقبول منها كذا والمردود منها كذا، وانه مدلس وانه احاديثه على مراتب. وكمان أصحاب الزهري دول مراتب، لو خالف الكبار الصغار تعرف إزاي ترد هذه الأحاديث وتعللها. وملكة قوية بالأسانيد والمتون كمان، يعني يتقال قدامك الإسناد تقول الإسناد ده بتاع أبو داود، دي الأسانيد دي بتاعت أبو، دي الأسانيد بتاعت مسلم، دي الأسانيد بتاعت البخاري، دي خلاص الملكة دي تربت عندك. قال ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن، كعلي بن المدينة وأحمد بن حنبل والبخاري وعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبو زرعة والدارخود. شوف بيقولك إيه، ولهذا لم يتكلم فيه إلا إيه، قليل من إيه، يعني هم العلماء نفسهم ما تكلمش في هذا العلم من العلماء إلا قليل من العلماء. هو بيكلمش بقى على عامة الناس، ده بيقولك الأئمة الكبار دول بقى العلماء الفحول دول ما تكلمش أصلا منهم حد إلا 3-4، شايف؟ طرائق كشف العلة. أولا جمع طرق الحديث، قال علي الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. قال أحمد رحمه الله الحديث إذا لم يجمع طرقه لم تفهم، لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. يبقى دلوقتي خلي بالك أهمية علم التخريج ودراسة الأسانيد، إن أنت دلوقتي حديث تخرجه وتعرف هذا الحديث يرويه فلان مرفوع وفلان موقوف وفلان يزيد فيه لفظة وفلان يفعل كذا، كده تفهم الحديث، تفهم انت نفسك تفهم الحديث مروي عن ابن عمر، وفي ناس يرويه عن عمر، وفي ناس يرويه مرسل عن نافع، وفي ناس يبقى تفهم هذا ليه، هذه الضروب من الاختلافات في الحديث. ثانيا معرفة مراتب الرواة، وهو تقسيم روايات الراوي، فرب ثقة إذا روى عن بعض شيوخه ضعف، ورب ضعيف إذا روى عن بعض شيوخه صححت أخباره وقبلت. وقد نفل على إيو أن يكون الناقد معلا حتى يكون مدركا لمراتب الرواة. خلي بالك، نقول الراوي الفلان إذا روى عن فلان فضعيف، وإذا روى عن فلان فثقة. في رواة كده؟ فيه، احنا واحنا بنستقرأ الكتب الستة كتير، فلان ده حديثه على أقسام، إذا روى عن فلان فثقة، إذا روى عن فلان فضعيف. يبقى أنت لازم يكون عندك دراية بهذه الايه، بهذه المراتب، وده باب من أبواب العلل. اللي أنت لما تجد الراوي ده ثقة، أي ثقة ده في الجملة، لكنه عن فلان ماله ضعيف، وهذه الرواية عن مين؟ عن فلان، يبقى هذا الإسناد إسناد ضعيف، ما تقوليش فلان ثقة، لأنه يروي عن فلان الذي ضعف في رواية. ثالثا، نطلع على أقوال أهل الفن، وده أصلا المفروض الأول بالنسبة إليك، اللي هو تطلع على أقوال أهل هذا الفن وتخرج الحديث وتنظر في طرقه وتنظر في مراتب الرواة. من خلال الثلاثة دول تستطيع أن تتفهم هذا الثالث ده، اللي هو كلام مين؟ قال الحافظ ابن حجر، شوف بقى وضع هذا نصب عينيك وأمامك ما سرت في هذا الباب، فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. يعني أبو حاتم وأبو زرعة وفلان قالوا الحديث منكر سر على بركة الله زي ما قالوا. طيب وجدت أبو حاتم يقول منكر، ويحيى بن عيون يقول مقبول، وأحمد بن حنبل يقول كذا، في اختلاف بينهم، اعمل اجتهد اجتهد، وفي الآخر هتميل على ايه؟ على واحد منهم وخلاص. لكن لما تجدهم كده كلهم بيضعفوا حديث، وتقول طب ازاي بقى بيضعفوا؟ ايه الدليل على تضعيفه؟ طب ما هو الاسناد متصل وما فيش اي، طب ما هو ده الحديث المعلي يا حبيب القلب، هو كده الحديث المعلي كده ظاهره ايه؟ متصل الإسناد، عدل الجماعة الرواة، ضبط جميع الرواة، ومفيش شذوذ ظاهر أمامك، مفيش علة ظاهرة أمامك، هو ده الطبيعي. لكنه يكون خطأ في هذا الإيه؟ في هذا الحديث اكتشفته حضرتك أو ما اكتشفتوش، ده هذا أمر إيه؟ أمر آخر. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، الخبر المضطرب، قال هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية لا يمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض. وعلى هذا فشرط في وصف الخبر بأنه مضطرب، أولا الاختلاف، ثانيا عدم إمكانية الترجيح. يعني تلاقي الحديث، خلينا نقرأ الكلام عشان يبقى مثال واضح أمامكم. وهذا اختلاف له صور، وقد يكون في السند وقد يكون في المتن، فمثال المضطرب كما ذكره السيوطي في التدريب حديث شيبتني هود، قال الدارقطني هذا حديث مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسل، ومنهم من رواه موصول، ومنهم من جعله مسند أبي بكر، ومنهم من جعله مسند سعد، ومنهم من جعله مسند عائشة، قال ورواته ثقات، كل دول ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، فنطبق عليه وصف المضطرب السالف ذكره. شايف؟ يبقى دلوقتي بص تلاقي حديث مرفوع، والتاني يروى مرسل، وده عن أبي بكر، وهذا عن سعد، وهذا عن عائشة، والآخر يجعل إسناد كذا، والثالث يرجع. طيب إزاي نرجح بين كل هذا؟ وهؤلاء إما تحسن ثقات أو رواة تحسن أحاديثهم، لا أستطيع أن أجمع. يبقى في اختلاف، وهذا اختلاف لا أستطيع أن أرجح فيه الحديث مآله إلى الإيه؟ إلى الاضطراب. قال هذا حديث مضطرب أتوقف فيه وهو في معنى المردود. ومن الذين صنفوا في هذا الفن الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني كتابا أسماه المضطرب في بيان المضطرب، والسيوطي له كتاب كمان. ثم المدرج، المدرج طبعا من أيسر الأنواع التي ذكرت في هذا الباب. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج لغة اسم مفعول من الإدراج، تقول أدرج الشيء في الشيء إذا أدخله فيه، واصطلاحا أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وهو على قسمين، مدرج المتن ومدرج الإسناد. فمدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة وله صور. يبقى دلوقتي لما يختلط كلام الراوي أو الصحابي أو غير النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسمى بالمدرج. من باب التنويع في مدرجات في أول الحديث، في مدرجات في آخر الحديث، في مدرجات في وسط الحديث، كويس؟ قال أولا مدرج في أول المتن، مثال حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فلفظ أسبغ الوضوء هذا من كلام من؟ أبي هريرة، كما هو مبين في البخاري ومسلم. يبقى لما دخل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، الاثنين دخلوا ببعض، هذا يسمى إيه؟ يسمى إدراجا. قال ثانيا مدرج في وسط المتن، مثاله حديث من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن هشام وهم في ذكر الأنثيين والرفغين، ثم قال والمحفوظ أن ذلك قول عروة. يعني عروة بيروي الحديث فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، ثم هو قال وكمان أو أنثيه أو رفغيه الفخذين أو غيره فليتوضأ. فاللفظة اللي في النص دي ده من تفسير واجتهاد من؟ واجتهاد عروة، ليست هي من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مدرج في آخر المتن، مثاله حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. طب ده ظاهر الكلام كده لكل ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال في بعض الروايات قال ابن مسعود وقلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى اللفظ الأخيرة دي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما مدرج الإسناد فله صور، منها أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. وله أمثلة كثيرة لا أريد أن أطيل بذكرها، ولكن علماء الحديث قد يتسامحوا في المدرجات إن كانت من قبيل التبيين والشرح، زي حديث البخاري يتحنس فيه وهو التعبد، فهو التعبد دي من كلام الزهري يتسامح في مثل هذا. وأما إن كان من قبيل التدليس على الناس فهو حرام، اللي هو يدرج كلمة في وسط المتن عشان يهم أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبنى عليها حكم، هذا محرم. فمدرجات الأسانيد اللي يكون حديث مثلا يروى من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وعن طريق الزهري عن فلان عن فلان، ومن طريق ابن المسيب سعيد المسيب عن فلان عن فلان، والمتن في اختلاف، هذا المتن غير الآخر فيه زيادات، فيجمع كل هذا على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي، وروح سيخلق الايه المتن ولا يبين هذا، او يجمع الاسانيد جمعا واحدا على متن واحد، كويس كده؟ يقول مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن فلان عن فلان وسعيد عن فلان عن فلان كلهم قالوا كذا، لا في اختلاف بين الايه بين هذه الروايات وفي المتن، ولهذا مسلم تجده في صحيحه يجمع هذا الأسانيد ثم يقول وقال فلان كذا وقال فلان إيه كذا، يبين الفروق بين هذه الروايات. قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتقه. المدبج وضبطه المدبج، لا نقول المدبج، هذا خطأ، من قال مدبجا فهو خطأ. المدبج هي رواية الأقران بعضهم عن بعض. طيب من هو القرين؟ إذا روى الأقران بعضهم عن بعض هذا يسمى مدبجا. طب من هو القرين أصلا؟ قال هو المصاحب لمن روى عنه المقارب له في السن أو الطبقة، ممكن يكون مش في السن بس، ممكن يكون في الطبقة فقط أو في السن فقط، فسننا متقارب هذا يسمى إيه؟ يسمى قرين. طب احنا الاثنين اخذنا، انت اكبر مني بشوية وانا اصغر منك، لكن اخذنا عن طبقات واحدة عن شيوخ، اجتمعنا في الشيوخ، هذا ايضا ايه يسمى قرين. فان روى واحد عن قرينه وامتنع الاخر فهي رواية الاقران، وشرطها امتناع احد الطرفين الرواية عن صاحبه. فان روى كل منهما عن الاخر سمي مدبجا. قال فالفرق بينهما هو أن المدبج يحدث كل واحد منهما عن الآخر، وأما الأقران فأحدهما يحدث عن الآخر فقط بدون أن يحدث عن صاحبه. يبقى دلوقتي إحنا قرينين في السن وفي الشيوخ، كويس؟ أنا رويت عنك وإنت رويت عني، هذه تسمى رواية الإيه؟ لا رواية التدبيج أحسنتم. وأما إن رويت أنا عنك وأنت لم تروي عني امتنعت، فهذه التي تسمى رواية الإيه؟ رواية الآخرون. هذه مهمة جدا. ليه مهمة؟ لأن الإنسان قد يظن أن هذا إعلال، يظن أن ده خطأ. إزاي بيروي مثلا مالك عن فلان وفلان هذا من إيه؟ من أصحابي في نفس طبقة مالك، فالصواب إن مالك ما يرويش عن فلان مثلا، فحينها تقول هذا الإسناد لعله خطأ. فإذا علمت أن هذه من قبيل رواية الأقران تقول خلاص ده فعلا هي صحيح. أو إن مالك مثلا بيروي عن فلان قرينه، ثم ده اللي انت عارفه حفظه، فتجد في بعض الروايات أن قرين مالك هذا هو الذي يروي عنه، فتقول هذا قلب خطأ، الصواب أن مالك هو الذي يروي عنه لجهلك بأن هذا مدبس كويس. فهذا باب أيضا يستفاد منه في باب العلل. متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق والإيه؟ والمفترق. ويجي معنا النوع الذي يليه. المتفق والمفترق هو أن يكون اللفظ واحد والمسمى به مختلف. يبقى اللفظ واحد صح وضبط واحد. ضبط واحد يعني مش سلام وسلام، مش ده مبنى. احنا مبنى مثلا هنا الخليل ابن أحمد، فالخليل ابن أحمد دول هو أن يكون اللفظ واحد وهو ايه؟ الخليل ابن أحمد، والمسمى مختلف. في الخليل ابن أحمد النحوي، في الخليل ابن أحمد الأصبهاني، في الخليل ابن أحمد السجزي، في الخليل ابن أحمد كذا مختلفين. يبقى ده في اللفظ واحد أم لا؟ مفيش اختلاف في اللفظ، في السلام وسلام هنا هو لفظ واحد، لكن المسمى به أشخاص وأفراد. قال فمنهم، وقد ذكر الإمام ابن الصلاح أمثلة على ذلك، فمنها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم أو اسم الأب، مثل ذلك الخليل بن أحمد، فهم ستة: النحو البصري واضع علم العروض، أبو بشر المزني بصري أصبهاني، وإن كان العراقي قال الصواب أن اسمه الخليل بن محمد هذا الأصبهاني الثالث هذا، أبو سعيد السجزي، أبو سعيد البستي، أبو سعيد البستي الشافعي، دول كام؟ ستة، كلهم من الخليل بن أحمد. وإن الأمثلة أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي والبصري والديناوري والطرصوصي، دول هو فرض واحد اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان كويس. ما قابلتش واحد صاحبك اسمه محمد أحمد محمد، موجودين كتا كويس، تلاقي محمد أحمد محمد ثلاثة في الفصل ولا حاجة محمد. فالمهم يعني اللي أحمد بن جعفر بن حمدان قطيعي بصري ديناوري طرصوصي كلهم ايه؟ هذا من 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 الباب الذي يسمى بالمتفق في الرسم وفي الضبط، والمفترق في حقائق الأشخاص. أظن ده يسير. وكما قال الأئمة: هذا باب واسع كبير الشعب يتحرر بالعمل الجاد والاطلاع الكبير. هذه العلو هذا الفن مات أهله زي ما بيقول كده يعني، لا يحسنه إلا قليل القليل. صنف في هذا الفن الإمام الخطيب بعض كتاب متفق والمفترق. النوع الذي يليه المؤتلف والمختلف. قال: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. لأن هو الباب ده اللي فيه ليه؟ اللي فيه الأغاليط. تيجي تقول سلام فتقول سلام، تيجي تقول حبان هو حبان، تيجي في إشكالات كبيرة لابد أن يضبط. هو ما يتفق في الخط صورته. اكتب سلام واكتب سلام، اكتب عمارة واكتب عمارة، اكتب حبان واكتب حبان، زي بعض صح ولا تحطش تشكيل، كله زي بعض. لكن ويفترق في اللفظ صيغته، الصيغة بتختلف كويس. زي ايه؟ زي احمد واجمد، في راوي اسمه اجمد، في رواية اسمها اجمد، في راوي اسمه اجمد. طيب لما تيجي حدثنا اجمد تقول ده ايه؟ تصحيف خطا، هو ايه المفروض ايه؟ امسح الجيم دي، المفروض ايه؟ احمد. ايه اجمد؟ لا في اجمد وفي اجمد منك يعني ماشي. ف هو ما يتفق في الخط صورته ويفترق في اللفظ صيغته، زي سلام وسلام، عماره وعماره، حبان وحبان. وطالب العلم لابد أن يكون حريصا على مثل هذا، وحرصه مش من باب اللي هو ما يصحفش أمام الناس حتى يعني النية تكون صالحة، حتى يضبط هذا العلم أولا ويصونه، ويصون أسانيد السنة من التصحيف ويميز بين الرواة الثقات والضعاف. تخيل كده لو سلام ثقة وسلام ضعيف، فأنت قلت حدثنا، بتدرس الإسناد فقلت ده سلام ولا سلام، نشوف شو نسخة مشكولة صح كده واخلص. لا، افرض اللي شكل ده قال لك ده سلام ولا سلام، لا فيش حاجة اسمها سلام، خليها سلام. ها، ممكن اللي بيكتب عملها كده وخلاص، او تكون الكلام ده في مخطوطة ولا فيها تشكيل ولا غيره، ادرس. طيب نشوف شيخ الراوي، لا ده شيخ الراوي ده روى عنه سلام وروى عنه سلام، يلا ورين. ده شغل جهد كبير جدا تجلس فيه، وفي الاخر تقول الظاهر والله اعلم والعلم عند الله، وتفضل تقدم ليه سطرين ان هو فلان، ويجي واحد تاني يقول لك أخطأت بعد الثلاث أيام اللي أنت قعدت تبحث فيهم، إنما هو فلان وواحد واثنين، ويجيب لك أدلة، خلاص كل اللي أنت عملته ده ضاع. ضاع طبعا كعمل، لكن كأجر إن شاء الله لن يضيع. فيقول ابن الصلاح بقى: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عصاره. هيقعد بقى إيه يبدع في أسماء الرواة، وسلام يبقى سلام، وعمارة يبقى عمارة، ويبقى الموضوع صعب. ولم يعدم إيه مخجلا، أكيد هتاخد لك كلمتين ده أو تفضح على رؤوس الناس. وقد صنف في هذا الباب تصانيف كثيرة من أكبر. خلي بالك بقى، أنت كطالب علم الكلام ده ما يمرش عليك مرور الكرام، تروح على طول تذهب معك فضل مال تشتري كتب المتفق والمفترق، ما معكش تحصلها بما استطعت. لازم يكون عندك كتاب اتنين تلاتة من المتفق والمفترق، من المؤتلف والمختلف، عندك كتابين تلاتة إلى غير. وأنا لعلي أشير على الكتب الجامعة هنا. الإكمال لابن مكولة ده الكتاب الأصلي، الإكمال لابن مكولة ده زي ما بيقولوا كده إيه العمدة في الباب. قال: واستدرك عليه الإمام عبد الغني بن نقطة كتابا سماه إكمال الإكمال، وأيضا للحافظ الدارقطني كتابا مفيدا اسمه المؤتلف والمختلف، ده مهم جدا للدارقطني. شوف الدارقطني بيتقن إيه. وكذا الخطيب سماه تلخيص المتشابه، ده في مجلدين مطبوع. وكذا ابن حجر له كتاب سماه تبصرة المنتبه، هذا في أربع مجلدات ولا خمسة، وهو من أجمع وأمتع الكتب. قال: وهو حافل وجامع. وكذا للذهبي كتاب لطيف سماه المشتبه، موجود في مجلد، لكنه اعتمد في ضبطه ضبط المشكل على ضبط القلم فوقع فيه الخطأ. عمل ايه بقى الحافظ الذهبي؟ الضمة والفتحة وكده، فده ما ينفعش في الباب ده، لابد بايه بفتح الحاء المهملة وكسر اللام، ولازم كده الباب ده لابد ان يصير بهذه الايه بهذا الصور. والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر والشاذ. قال: من حيث التسمية كلاهما سواء، ولكن الحافظ ابن حجر ذهب إلى أن الشاذ راويه ثقة، زي ما اتكلمنا قبل كده على الشاذ، والمنكر راويه ضعيف، وكلاهما اشترط فيهما المخالفة، وقد سبق وفصلنا الكلام. فالمنكر عند الحافظ ابن حجر ايه هو؟ ما خالف فيه الضعيف الثقات. خلي بالك من مقاصد الحافظ ابن حجر تمييز الاصطلاحات، تمييز الاصطلاحات، وده مقصد حسن لا اشكال، لا قد يفهم منه البعض فهم غير صحيح، فيبتدي لما ابو حاتم يقول لك هذا حديث منكر، يقول منكر ازاي؟ ده الراوي ايه؟ الراوي ثقه، المفروض ده حديث شاذ. اخطا ابو حاتم في لا ما اخطاش، هو ما أخطأش، هو بس أنت ضابط الموضوع على ما قاله الحافظ. لكن عند المتقدمين الأمر أوسع من هذا، قد يكون الحديث الراوي ثقة ويوصف خبره بأنه منكر، لا إشكال في هذا. قال: ولكن نحب أن نشير إلى شيء هام، وهو أن كثيرا من أهل الفن، وقيل هو قول الجمهور، لا يفرقون بين المنكر والشاذ، بل يطلقون لفظ النكارة على أحاديث الثقات، كما فعل أبو داود في حديث همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل وضع خاتمه، قال أبو داود: هذا حديث منكر، مع إن ما فيش راوي اللي هو يعني ضعيف جدا في هذا الباب. وبهذا تعلم أن من تفرد بخبر وترجح خطأه وكان من الثقات قيل لحديثه منكر، صح ولا لا؟ بل من تفرد بخبر ولم يخالف وترجح وهمه قيل لخبره أيضا منكر، اللي هو تفرد من لا يحتمل أيضا، كما نبهنا على هذا قريب. يبقى خلينا نقول ممكن تقول الشاذ مخالفة الثقة للثقات أو ما تفرض به الثقة وأنكر عليه، والحديث المنكر ما تفرض به الضعيف وأنكر عليه أو تفرضه لا يحتمل أو خالف فيه الضعيف من هو أولى منه. ده على تفصيل الحافظ، ويعرف أن المتقدمين قد يطلق الشاذ أو النكار على أحاديث برضو أو يطلق النكار على أحاديث الثقات. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروك اسم مفعول مأخوذ من الترك، أي أن هذا الذي وصف بكونه متروكا قد تركه جماعة من العلماء فلا يروى عنه ولا يقبل له خبر. والمتروك على ما عرفه الناظم خبر، دلوقتي في حديث، هذا حديث متروك، خبر تفرد به رجل أجمع الناس على تركه. قال أو بصيغة أخرى هو الذي رواه الضعيف المجمع على تركه، ده مش وضاع ولا متهم بالكذب، لكنه ضعيف جدا تركوه خلاص ما بيكتبوش أحاديثه. قال والحافظ قال في تعريفه المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. يبقى الحافظ بن حجر جعل هذا المتروك، شوف عشان يميز بينه بين الضعيف جدا وبين المتروك وبين الموضوع، فجعل الموضوع للكذاب اللي ثبت كذب، وجعل المتروك للمتهم يعني بيكذب في كلام الناس لكن لم يثبت كذبه في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل بقية الأحاديث اللي هي ضعيفة جدا وغيرها لغير المتهمين وغير الكذابين. كويس. طيب، ومن العلماء زي ما قلت لك من جعل المتروك هو الراوي الذي أجمع الناس على على ترك حديثه. ومعنى متهم بالكذب أي أنه ثبت كذبه في كلام الناس ولم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال تنبيهات. قال المتروك لا تقبل أخباره ولا يستشهد به. ما ينفعش تجيب راوي متروك وتقول هذا الراوي متروك وقد تابعه، فما فيش تابعه هنا فلان، هذا الراوي المتروك اسمه اسم متروك، تترك أخباره، ما يصلحش نأتي بأحاديث الرواة اللي وصفوا بالترك أو متروكين ونجعلها شواهد أو نجعلها متابعات لأحاديث أخرى، هذه ليس بمتابعات على الحقيقة. مصطلح متروك أكثر ما يطلق، وإنما يطلق على الرواة لا على الرواية على الصحيح، وإن وقع وصفا للرواية فقليل. يبقى لما يجي دلوقتي يقول لك هذا حديث متروك، قليل جدا الاستخدام ده، هذا الاستخدام قليل. أمال إيه اللي بيوصف بالترك؟ الراوي، افتح كتب الجرح والتعديل فلان متروك كتير جدا جدا. كويس. يبقى الوصف إنما يكون للراوي وليست للرواية، ويعني هذا ما علمنا. قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الخبر الموضوع، خبر الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الذي وقع في هذه الكبيرة لا تقبل روايته إن تاب، كما قال أحمد بن حنبل والإمام الحميدي، وقال النووي تقبل بعد توبته، والقول المتقدمين بلا ريب، والعلماء إنما وضعوه في أقسام الأخبار لأنه من عموم ما يتحدث به وينسب إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة تعريف الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينسب إلى النبي كذبا وزورا. ثانيا، من فعل هذه الكبيرة، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، كذب علي ليس ككذب على الناس. لما تكذب على واحد صاحبك تقول فلان بيقول كذا، ايه اللي هيحدث؟ هذا اللي انت عملته ده طبعا ذنب كبير، لكن لما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ده ناس هتتدين وتفعل وتبدل شريعة بهذه الكذبة، فصارت كبيرة من الكبائر، ومن استحلها خرج عن ملة الإسلام عياذا بالله. طيب، صاحبنا ده اللي وقع في الكذب ورجع تاب، أحمد بن حنبل والحميد يقول تاب تقبل توبته لا إشكال، لكن لا تقبل روايته. طب خلاص أنا تبت، لا تقبل روايتك، ما قالوش لا تقبل توبتك، خلي بالك، تقبل توبة لا إشكال، ده تقبل من الكافر، لكن الرواية تيجي تروي تاني لا، زجرا لمن يقع في مثل هذا، وخوفا من أن يكون هذا الرجل كاذب في توبته وفي فعلته. تنبيه. طيب، وكمان ده ليه وضع في الأحاديث في أنواع الحديث وهو مش حديث أصلا؟ لأنه بينسب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا. تنبيه. أولا، علامات وضع الحديث. الحديث الموضوع ده فيه كده علامات تقول لك الحديث ده موضوع أو مكذوب. يقول المجازفات التي لا يقول مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ينسب هذا الحديث المفترى من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان لكل لسان 70,000 إلى آخره. كل ده عشان طبعا هذه كلمة عظيمة، لكن بمثل هذا شيء مجازف به، يعني فيه معنى فج ظاهر جدا لمن قال لا إله إلا الله. ومنها تكذيب الحس له كحديث البزنجال شفاء من كل داء، هذه كذبة معروفة ومجربة زي ما بنقوله كده. وحديث إن القمر دخل في جيب النبي وخرج من كمه، كلام أنت تضحك عليه. وحديث رد الشمس إلى علي بن أبي طالب، كأن يعني إيه الله عز وجل أوقف الشمس كما أوقفها لبعض أصحاب من موسى، ما هذا كلام لم يحدث. ومنها سماجة الكلام، عارف كده كلام سمج رخم، يعني زي بنقول واحد وضعه سمج، وكونه مما يسخر منه كحديث لو كان الرز رجلا لكان حليما، من أكله ما أكله جائع إلا شبع. ده واحد بيبيع رز مثلا فوضع حديث على ليه عرض. خلي بالك الناس زمان لو عنده شيء من الديانة الكبير حتى العامة الناس البسطاء، فلما تيجي تقول له النبي أثنى على الرز يعمل ايه؟ يشتري على طول رز وياكل رز عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرز وتكلم عليه، ويضحكون على الناس بمثل هذا. انت دلوقتي ده قدامك ظاهر، لكن في بعض العامة قديما البائع يقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا عن الرز، يشتري على طول. شايف؟ قال وحديث قدس العدس على لسان 70 نبيا آخرهم عيسى عليه السلام. شايف برضو مثل هذا، لا أدري ما يعني تعليل تقديس العدس. ومنهم مناقضته لما جاءت به السنة الصريحة، فمن ذلك أحاديث من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل من يسمى بهذا الاسم لا تمس لا يمس جسده النار. الاسم محمد ماشي يخش النار، واسمه عبد الرحمن سم ابنك يا ابن عبد الرحمن، وانت غير اسمك خليه عبد الله. شايف؟ إذ المعلوم من الدين أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجدة منها بالإيمان والعمل الإيه؟ والعمل الصالح، مش بالأسماء. قال ومنها قيام الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج بن عنق من أن طوله، ده بقى حديث قعد يقول لك عليه في المنار، في منار كتاب ابن القيم. ما صاحبنا ده عوج بن عنق ده آخر، قال أن طوله 3,000 قدم، وأنه كان يشوي الحوت، يعني يجيب من المحيط كده حوت ويروح حطه إيه يشويه في الشمس كده، هو إيه وهو على كوكب الأرض. كويس كده؟ وأنه قال لنوح احملني على قصعتك، يعني السفينة دي شايفها كأنها إيه كأنها قصعة كده بيأكلوا فيها، يعني شايف ضخم إزاي يريد السفينة. وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر وأراد أن يسحقهم بها، فقورها الله على عنقه، عشان كده تسمى بقى عوج ابن إيه ابن عنق. إذ هذا يدل على أنه عاصر نوحا وموسى، وأنه ليس من ذرية نوح أصلا، مع أن الله عز وجل يقول وجعلنا ذريتهم إليه، هل ما فيش غيرهم أصلا باقي. وفي هذا الهذيان مناقضات أخرى تدرك بأقل شيء، وكحديث النقاف، سورة قاف، يعني جبل من زمرد خضراء محيطة بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان والسماء، واضعة أكتافها على فرزدق أو نحو ذلك منه، وأن زرقتها من إيه من هذا، يعني زرقة السماء من هذا الإيه من هذا الشيء. كويس. وحديث الأرض على صخرة والصخرة على قرن ثور، دي كنا نسمعها، أنا سمعتها من بعض النساء الكبار في السن، إن الأرض هذه موضوعة على قرن إيه، على أنا سمعتها بأذني يعني وأنا صغير من امرأة، تقول لك إن الأرض دي محطوطة على قرن ثور، طور كده هي جاموسة، ماشي على قرن جاموسة، ولما بيتعب بقى يروح شايل القرن من هنا حطه ايه، بتكلم بجد هي. وهذا المفترى، هذا حديث ايه، حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي اتت به سمعته من شيخ قاله ونحو ذلك. والحاجات دي طبعا العامة بتحبها، تحب تسمعها، ده اللي يسمى بالخيال العلمي. كويس. ومنها مخالفته لصريح القرآن كحديث مقدار الدنيا، وأنها 7,000 سنة، وأنه قد ذهب منها كذا وكذا، فإن ذلك يدل على علم الساعة، مع أن الله يقول إنما علمه عند الله. ومنها اقترانه بما يبطله، زي إيه؟ كحديث وضع الجزية عن أهل خيبر. طب ده الجزية لسه يعني وضع النبي الجزية عن أهل خيبر كذب، هي الجزية لسه أصلا إيه لم تفرض أصلا على أهل الإيه على أهل الكتاب في زمن خيبر. قال لأنها لم تكن نزلت إذ ذاك، وإنما نزلت بعد عام تبوك، ووضعها الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصارى النجران واليمن. قال ومنها مناقضته العقيدة الصحيحة كحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، يعني روح اكفر بإيه اعتقد أن الحجر ده ينفعك ويشفيك، لو اعتقدت هذا هينفعك، هذا شرك وكفر عياذا بالله. وهناك أسباب للوضع. طب لما ليه الناس دي بتضع كده وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. يعني واحد شاف لك الناس كده قاعدين بيدرسوا فقه وبيدرسوا حديث، ايه الكلام الفاضي، تقروش قرآن ليه؟ نقرأ يا سيد. لا يقرأ قرآن بس. طيب انا هقول لكم بقى، قال رسول الله لا يقرأ البقرة هيبقى لي كذا، ولا يقرأ آل عمران هيبقى لي كذا، ولا يا سيدي انت جاب الحديث ده انت كذبت على النبي. لا انا كذبت للنبي مش على النبي، ده انا كذبت كده عشان الناس ترجع الى الله. شايف الانتصار المذهبي، واحد بيكره ابو حنيفه ولا بيكره ليه الشافعي، يقول لك جاء في أم ياتي في امتي رجل يسمى محمد بن ادريس الشافعي هو شر من ابليس، ده حديث وضعه بعض الحنفيه، كذاب دجال من الدجال. كويس. الطعن في الاسلام، هو زنديق من الزنادقه ودول كسر، ياتي فيضع الاحاديث على هذه الام، ولهذا الرشيد لما مسك بعض الزنادقه هيذبحه على طول يقطع رقبته. فقال طيب دعني أبين لكم هذه الأحاديث التي وضعتها، فقد وضعت عليكم أحاديث كثيرة، أبين لك الأحاديث في مقابل أن تسيبني. لا، فقال له الرشيد يعيش لها فلان وفلان ابن المبارك وفلان، ده يطلعوها كده فيش أي إشكالية، يعني هتجاب وتبقى معروف. كويس. والأحاديث الموضوعة اللي انت لو جبت الكتب الأحاديث الموضوعة دلوقتي وجمعت كل اللي فيها لو حتى جم 100,000، دول قطرة في الأحاديث اللي وضعت على هذه الأم. ده في أحاديث قتلها لأمة ولم يذكروها بالآلاف. الإمام البخاري كان حافظ 2 مليون حديث ضعيف، 2 مليون. شايف فين هم؟ انت لو جبت الاحاديث، جبت سلسلة الشيخ الالباني على الموسوعات على كل ده عشان تجيب الاحاديث الضعيفة كلها، حتى الاحاديث اللي هو رجح فلان انها ضعيفة ما تجيبش الرقم ده. شايف؟ ففي احاديث اخمد وذكرها وهي احاديث ضعيفة. فالطعن في الاسلام ده سبب. انواع الوضعين كتير، الزنادقة اللي هم اللي بيطعنوا في الاسلام، المتعبدة اللي هم عاوزين يقربوا الناس الى الله، ها المتعصبة زي ما قلت لك الراجل بتاع الشافعي ده. رابعا أيضا مصنفات في الموضوعات كثيرة، أجمعها وأجودها وأمتعها كتاب ابن الجوزي رحمه الله، كتاب الموضوعات، والمقدمة بتاعته مقدمة نفيسة في هذا الباب. كتاب ابن القيم المنار، منار المنيف، هذا كتاب ماتع لابد أيضا أن تقرأه. كتاب النكت البديعات على الموضوعات للسيوطي أيضا كتاب جيد، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. طبعا واحد ممكن مش عارف بقى الأحاديث ومش عارف يقول لك نشتري كتاب في الحديث، فيروح يشتري الفوائد المجموعة. شايف؟ ما شاء الله، هذا أحسن من البخاري. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، يعني موضوعة كده وهي مكذوبة. شايف؟ الجهل يعني يقتل أهله. وقد أتى كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بـ4 أتت أقسامها، تمت بخير ختمت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بهذا الشرح، وأن ينفع به كل من قرأه، إنه جواد كريم وعلى ذلك قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.